أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الواقعي والظاهري، هذا ولا شيء يا مولانا العزيز. الحكم الواقعي، الصلاة واجبة. الحكم الظاهري، أنا ما بعرف الحكم الواقعي، إمنا رحنا رجعنا للأمارة، إن والله يا رب أنت عملت لنا الأمارة حجة، أني هذه الأمارة لم تفدني العلم، عم بأخذ بالظاهر، أنا حكم ظاهري يا رب، أني ما بعرف شو هو حكم مثلا الجلسة بعد السجدة الثانية، ما بعرف يا رب. رجعت أني مثلا للخبر الثقة للأمارة، هذا حكم ظاهري ظاهري، أنا أعترف يا رب بجهلي. سمع أو ما بعرف حكم التدخين، رجعت إلى البراءة، هذا حكم ظاهري. هذا كل الدرس، ما في ولا كلمة زايدة. بس تعرف علمائنا الحمد لله، لأنه ذو عقول كبيرة جدا جدا، يعني بيحكوا المسائل بشكل ما بعرف مفصل معمق، اللي بدأت عبروا يلا. بس هذا هو كل الدرس بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي كوجوب الصلاة، واقعي الموجود باللوح المحفوظ، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، الصلاة واجبة، لم يؤخذ في موضوع الشك. وظاهريا، إن كنت لا تعلم فرجع إلى خبر ثقة، إن كان لا يوجد خبر ثقة فرجع إلى الأصول العملية. هذا أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. لا تعلم، إذا كنت شك بحكم المسألة الفلانية، لاحظ أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. إذا أنت مش عارف مثلا بالحكم الواقعي، هيدا هو مش عارف الحكم الواقعي، ترجع للأمارة. ما عارف بوجود أمارة، أرجع للأصل العملي، هيدا هو أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. طيب شو الحكم الشرعي المسبق؟ إما في الحكم الواقعي أو بالأمارة، عرفت؟ في حكم شرعي مسبق، حتى بالأمارة في طولة كمان أخذ. ما عارف أنت مثلا بوجود أمارة فتجد ما وجدت، ترجع للأصول العملية. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، لما كنا عم نحكي عن الأحكام الواقعية والجهل بالحكم الواقعي، بأنه الحكم الواقعي يشمل بديول العالم والجاهل، وأنه كل شيء عن الأحكام الواقعية. لما كنا نحكي عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الزوجية والكذا والملكية، كان كل حديثنا احنا بالسابق عن الأحكام الواقعية. الآن كلامنا هذا بعد شوي يعني عن الأحكام الظاهرية. يلا. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم، أي الحكم الواقعي، مرحلة الثبوت. هلأ وين مرحلة الثبوت؟ يعني قبل النزول إلى قلب رسول الله، بسموها مرحلة الثبوت. هلأ ليش بسموها مرحلة الثبوت؟ ما بعرف بس هيدا اصطلاح مشوا عليه، اصطلاح بسموها مرحلة الثبوت للحكم، بيقولوا هي المرحلة ما قبل النزول على قلب رسول الله. كل العالم بتكتبها مرحلة الثبوت للحكم، يعني الثبوت في الواقع، هناك أصدر مرحلة الثبوت في الواقع، هيك أصدر قبل النزول. يعني الصلاة واجبة قبل نزولها على قلب رسول الله، الصلاة واجبة، عرفتوا؟ طيب أي الحكم الواقعي؟ هل الحكم عن الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملك والإرادة والاعتبار. أنا بعض منهم كمان زادوها ومش عارف شو، يعني الجزم والعزم وكذا، خلاص ما إلاش داعي كليتها. سيد الشهيد كلها جمعها بكلمة الإرادة، بدأ ما يقول ولا عزم والجزم ومش عارف شو، خلاص الإرادة. بعدين بعض منهم صار زادوا تصور الموضوع، تصور الحكم، ثبوت الحكم على الموضوع. يا أخي أنا أحيانا ما بعرف، ما بحب الواحد يجي يفكر أنه الله مثل الإنسان، عرفت؟ أنا خي راسي هيك، تجي تقول لي أنه الله مثل الإنسان، أنه الله بده يفكر بالصلاة وبيفكر بالوجوب، بيفكر بتفاصيل الصلاة، بفكر بمقدمات وجوبها، بفكر بمقدماتها هي مثلا مثل الطهارة. طيب وبعدين بفكر بالوجوب بمعنى الوجوب الإلزامي، بعدين بصب هيدا على هيدا يعني الحكم على الموضوع. يعني أنا ما بحب هيدا المسائل كلياتها. بعدين يريد ويعزم ويرزم ومش عارف. خي هلا عني بقى خلاص ما بدكم تحكوا هيك حكوا هيك لميسنة. والاعتبار هلا الاعتبار هو نفسه الجعل يعني، بس الجعل بضل بعالم الثبوت عرفت؟ لما بينزل على قلب رسول الله صار جعلا عرفت؟ صار جعلا يعني حكما، بس صار ما هو بعالم الثبوت اعتبار نفساني عرفت؟ علمانا بيعبروا عنه بالاعتبار النفساني. يعني هنا بس ما بيجوا يسؤول عن الله اعتبار نفساني لأن الله ليس له نفس، هيني عرفت؟ بس إنه من باب يعني إنه اعتبار يعتبر الله الصلاة واجبة، فإذا أنزلها على قلب رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله يصير جعلا وتكليفا عرفت؟ لذلك بيعبر عن الأحكام الشرعية بالجعولات. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا يعني بس هو للتنظيم بس، يعني لك القصة مثل ما قلت لك إنه من باب إنه الله تعالى يتصور الوجوب يعني وجوب الصلاة ثم بينزل على قلب الرسول عرفت؟ يا أخي بدك تتحملني شو يعني عم بختار لك يعني أنا عم فسر بدك تستنكر علي خلاص أنا عم فسر بس. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي، يعني الله تعالى بيعتبر الصلاة واجبة لأنه هلا بعض منهم بيقولوا يا أخي على المستوى العقلي، بعض منهم بيحكوا هيك، أنا يعني والله بينأز قلبي لما أحكي عن الله. قال بيقولوا على المستوى العقلي إنه الله تعالى حتى يوجب الصلاة على قلب رسول الله، ينزل الحكم على قلب رسول الله، يجب عقلا في المرحلة السابقة أن يعتبر الصلاة واجبة. هيك بيحكوا. بيقولوا هيدا من اللوازم العقلية الواجبة على المستوى العقلي. ولا كيف الله تعالى ابتداء بدون ما يتصور وجوب الصلاة بده ينزل على قلب الرسول؟ لا، بده يتصور وجوب الصلاة ثم ينزله على قلب الرسول. أنا يا خي بقول لك صح الكلام بس أنا بينأز قلبي، يعني أنا بينأز قلبي ما بعرف ليش. جبان جبان أولى شو بعمل لك يعني. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث اللي هو الاعتبار الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. خلاص العنصر الثالث هو نفس الجعل بس بعالم الثبوت تبدا فلسفي وتوضيحه إن المولى تعالى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه مش هيك؟ طيب كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. الله تعالى بحبك تتقرب له تعرج له، بيقوم شو بيعمل لك؟ بيعمل لك بيقول لك الصلاة واجبة، يلي مقدمة العروج النفساني. حضرتك ممكن تصلي مثلي أنا يعني وما أعرج إلى أعلى عليين عرفت؟ أنت مستمع بهذيك ما هذيك الظلمة نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني مش هيك؟ طيب فالله تعالى ممكن ما يصب الوجوب على العروج النفساني، أيها الخالق اعرجوا إلي بالعروج النفساني، لا الله تعالى بيجيك للمقدمة للصلاة ويجب الصلاة. الله حر، الله بيعرف عرفت؟ أو مثلا حتى ما يتهيج الرجال على النسوان بإلا للمرأة بإلا خبي إشعاراتك، يعني مقدمة المقدمة عرفت؟ إيه لأنه إذا بدك إلا يلا بعلى شيء بديهن أبدي الشعر ما مشكلة أظهر الشعر من باب الإبداع عمول أظهر شعرك بعد شوي رقبته وصدرها ومش عارف شو. فالله تعالى شو بيعمل لها؟ من باب مقدمة المقدمة بإلا خبي شعرك استري شعرك عرفت؟ فالله تعالى هو بيحدد مركز حق الطاعة. ممكن يقول لك مقدمة المقدمة. طيب ليش شرب قطرة الخمر حرام؟ لأنه إذا بدي لك القطرة حلال، طيب القطرة الثانية حلال، بعد شوي القطرة الثالثة حلال، صارت عم تشرب أنت كل يوم 150 قطرة، كل شوي قطرة، ما بيصير. لذلك كذلك للمولى تعالى حق تحديد مركز، على السطر الثالثة، كذلك للمولى تعالى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. عرفت شو مكان؟ صلاة، صيام. طيب الصيام يقوي إرادة الإنسان، الصيام يقوي التقوى عند الإنسان. الله تعالى ما بيقول لك أنه مثلا كل ساعة بيقول لك اتقوا ربي عندك ملكة التقوى، بيجي يجب عليك الصيام. عرف شو المقدمة؟ لذلك قال للمولى تعالى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالة إرادته شيئا من المكلف. بده منك يصير عندك ملكة التقوى، يجب عليك المقدمة اللي هي الصيام، اللي هو الصيام. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل النفس التقوى، يعني تربية ملكة التقوى، مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة التقوى كالصيام مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، أن يجعل المقدمة في عهدة المكلف دون نفس الشيء، أن يجعل الصيام واجبا. عرفت؟ مش تربية النفس لتتقوى على الصبر والتقوى. عرفت؟ أحيانا بتكون الغاية من شبه المستحيلات على الإنسان. بيوم الله تعالى بيجعل في عهدته المقدمة، عرفت، اللي هو الصيام أو الصلاة، اللي هي عروج، مقدمة لعروج الإنسان، عروج النفساني. فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء على شعرات المرأة. ضب شعراتك، سري شعراتك. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بضبط الشعر وستر الشعر، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بستر الشعر إلا تبعا، لحتى ما يوصل النسوان لأبعد من ذلك، وما يوصل الرجال لأبعد من ذلك، بهم الله تعالى يجعل مركز حق طاعة في مقدمة المقدمة. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء كتربية النفس تقوائيا. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى مصبا له كالصيام والصلاة والحج والستر، ويدخله في عهدة المكلف اللي هو مقدمة المقدمة. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. إذا الله تعالى مثلا بدل لك شرب، مثلا شو بدل لك؟ الظلم حرام، نفسه حرام مش مقدمته حرام. سمع؟ طيب في بعض أمور بدل لك لا المقدمة، عرفت؟ ففي عالم الاعتبار ممكن الله تعالى يجعل لك الحرام أو الواجب المقدمة، وممكن يجعل لك لا نفس الأمر هو الواجب، أو نفس الأمر هو مثلا العدل. العدل واجب بنفسه مش مقدمته، الظلم حرام بنفسه مش مقدمته. لذلك مثلا بيقول لك انه لو هلا بدنا نفوت بشيء تاني، شو بدنا فيه؟ مثلا خلاص الظلم حرام، خلصنا. لانه في كلام بالسعي اليه، السعي للظلم بيكون القبح بلحاظ، مش الظلم، بلحاظ التجرؤ على المولى. عرفت؟ يعني الان يذهب فلان ليقتل فلانا ظلما، خطواته بنفسه حلال، بس يستحق العقاب على النية، على التجرؤ. عرفت؟ هون هيك بيقولوا علمائنا. خطواته نفس الخطوات حلال، بس وين يستحق العقاب؟ على سوء النية. عرفت؟ هيدي مين بيحددها؟ بأي مجال، بأي مرحلة الله تعالى بيحدد؟ بيقولوا في مرحلة الاعتبار، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب. يعني هلأ بدأ تعلقنا شوي على إنشاء سيد الشهيد الصدر، مش مشكلة كبيرة، فيك تعلق على الإنشاء. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف أنه وين يعني الاعتبار، يعني الله تعالى في مرحلة الاعتبار هو بيحدد. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد اتحد مع مصب إرادته وقد يتغير. لا فيك تقول إنشاء صح. وأما الأحكام الظاهرية، شو هي الأحكام الظاهرية؟ لك لا في خلاف بين السيد الشهيد وبيني أنا بتعريف الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية عند السيد الشهيد هي الحجج والأصول العملية. الأحكام الظاهرية عندي أنا هي مؤديات المؤدى، مؤديات الأمارات ومؤديات الأصول العملية، هي اللي هي الوظائف العملية، هي الأحكام الظاهرية. خلينا نمشي نحن بالكتاب على أساس مصطلحات السيد الشهيد. وأما الأحكام الظاهرية اللي هي شو كتب عندك؟ الحجج يعني الأمارات، والأصول العملية يعني الأصحاب، البراءة، الطهارة، الحلية، هي اللي بسموها شو؟ الأصول العملية والاحتياط مثلا. وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلان. هل طيب ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. هل من الذي أثار هذه الشبهات؟ ابن قباء. ابن قباء طبعا من الشيعة، ها انتبه ما تخمن سني. ابن قباء قال أيمكن لله تعالى أن يقول لك التدخين حلال بناء على البراءة ويكون التدخين حرام في الواقع؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، سمع احتاط، أما هذا متنجس هذا الإناء أو ذاك الإناء متنجس احتاط واترك اثنين، بصير هذا حرام بالذات وحرام بالاحتياط، هذا اجتماع المثلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة بين العالم والجاهل. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشك مغايرا للحكم الواقعي نوعان، أنه التدخين حرام والبراءة بتلك حلال، لازم اجتماع الضدين على التدخين، وإلا لازم اجتماع المثلين كما في أترك كلا الإناءين فإن أحدهما متنجس. عرفت؟ فبيكون واحد يجب تركه بالذات يعني واقعا، ويجب تركه بالاحتياط يعني بالأصل العملي. هون اجتماع شو؟ المثلين. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، واحد واقعي والثاني ظاهري، أخذ في موضوعه الشاك، هذا مجرد كلام صوري إذا لم يعطي مضمونا محددا واضحا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهري حرام واقعا حلال ظاهرا لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة. الثاني أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، حيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، يلزم في حال المخالفة انتبه التدخين حرام واقعا حلال ظاهرا، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض، يلزم من جعل الحكم الظاهري نقض المولى لغرضه الواقعي، ان المولى غرضه تحريم التدخين. شو جاي قاعة البراءة والحلية لك حلال؟ يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويت الغرض اعتمادا على البراءة والحلية الحكم الظاهري في حالة عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. يعني تفويت المصالح، هيدا عم بدخل عم يعمل حرام، تفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. الإشكال الثالث والأخير وهو آخر الدرس، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. مستحيل، البراءة والحلية ما بتنجز التكليف الواقعي المشكوك. إيه؟ من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا. إيه؟ طيب ما أني، طيب هلأ مثلا، هلأ لا يخرج عن كونه مشكوكا، طيب أنا ليش بدي أتعاقب؟ إيه؟ وإذا كان فرضنا، أنا بدي أفرض لك أنه حرام، يعني البراءة عم بتقول هيدا حلال، طيب فرض واجب، البراءة عم بتقول حلال، في بضل في شك، إيه؟ ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان. ليش الله تعالى بده يعاقبني إذا بتقلي ما هذه الأمارة تثبت التكليف؟ بقلك يا أخي طيب عال، ما أني عارف هذه الأمارة تثبت التكليف، لكن الأمارة لا تثبت التكليف الواقعي، ما ويقبح العقاب بلا بيان، ما أني ما عندي علم بالحكم الواقعي. إيه؟ أني هل عم بتقلي أنت أنه يجب علي كذا وكذا بناء على الأمارة بناء على خبر الثقة؟ يا أخي ما بدي أعملها، وما لازم استحق العقاب عقلا، ما لازم، لأنه أنا ما عندي علم بالحكم الواقع. بتقلي ما الله جعل خبر الثقة حجة، بقول لك أنا غلط، هيدا من الأخطاء، عرفت؟ ابن قبة عم بقول هذا من الأخطاء. أيعقل أنه الله تعالى يعتبر خبر الثقة حجة؟ أيحتمل ذلك؟ يا خيب، ما أني لا أخرج عن كوني جاهلا بالحكم الواقعي، لذلك أني إذا خالفت أخبار الثقات الأخبار الصحيحة أنا ينبغي أن لا أستحق العقاب، عرفت؟ بعدين، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، الظلم حرام دائما، ما فيك تقول إلا في حالة معينة، العدل واجب دائما، ما فيك تقلي إلا في حالة معينة يكون العدل حراما وقبيحا، خلاص الظلم حرام دائما. طيب أنا ما عندي علم قطعي بالحكم الواقعي، ما عندي علم، بتقلي ولو رواية روايتين، بقول لك يا خي لم يحصل عندي من خلالهما علم، بدي خالفون، عرفت؟ اجتني بينة اثنين قالوا لي هذا خمر، قلت لهم أني ما صار عندي علم، بدي أشرب. لك يا عمي واحد اثنين أشوك من الثقات، قلت لهم ما صار عندي علم، ما صار عندي علم، ويقبه العقاب بلا بيان. سمع، يقبه العقاب. ومسألة قبح العقاب بلا بيان من الأحكام العقلية، وهي غير قابلة للتخصيص، مثل الظلم حرام مطلقا، العدل واجب مطلقا. أنا ما عندي علم، طالما ما عندي علم أنا بدي أشرب هذا السائل، عرفت؟ إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك أبدا، حتى لو قلت لي في شخص اثنين عم بيقولوا يا عمي هذا خمر، من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقع المشكوك ومصيحا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا حتى بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، حتى بالقيام، قيام الأصل العملي أو الأمارة الحجة المثبتين للتكليف لا يخرج عن كونه مشكوكا، ومع بقاء الشك يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أنا ما عندي بيان، لذلك يقبح العقاب من قبل المولى لي، يقبح العقاب من قبل المولى تعالى لي، لأنه أنا ما عندي بيان قطعي بحرمة هذا السائل الذي أمامي بناء على مثل قاعدة قبل العقاب بالأبين، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص كما قلنا مرارا. شبهة التضاد ونقد الغرض ما بتصير اليوم، لأنه هيدي مولانا كلام طويل إلى غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.